الحمد لله رب العالمين، فتح للمؤمنين أبواب رحمته وأنار قلوبهم بأنوار محبته. سبحانه دل عباده عليه وجعل حبه أقرب الطرق الموصلة إليه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقربنا إليه وتشفع لنا بين يديه. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صفوة الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم الجمعة الرابع عشر من الشهر التاسع لعام 43 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع جالسة تدبرية ومع تفسير سورة آل عمران. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وسنأخذ بعدها آيتين بإذن الله جل وعلا، ونحاول اليوم أن نقتصر كثيرا، فإن اليوم يوم عظيم، وربما الإنسان يذهب ليستريح ليدرك يعني فضل هذا اليوم العظيم في الجمعة ويبكر. فنقول المعنى الإجمالي: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. الآية التي قبلها: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هنا جاء بعدها: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني أن الذي يعلم أن موالاة الكافرين هي في الظاهر دون الباطن إنما هو من؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فناسب أن تأتي هذه الآية بعد الآية السابقة لتبين أن الذي يوالي الكفار في الظاهر وإن والاهم في الباطن فإن الله جل وعلا أعلم بذلك، وأنه مطلع على ما في قلبه، إن كانت هذه الموالاة في الظاهر دون الباطن أو كانت في الظاهر مع الباطن. أما المعنى الإجمالي فقال أهل العلم: يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول تحذيرا للمؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء: إنكم لو أخفيتم ما في صدوركم وسترتم ما في ضمائركم من خير أو شر أو عداوة أو ولاية، أو أبديتم ذلك بأقوالكم وأفعالكم، فإن الله يعلمه، فيجازيكم على جميع ذلك، إن خيرا فخير أو شرا فشر، فهو الذي أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه، وهو ذو القدرة النافذة على كل شيء، فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم ذكر سبحانه وتعالى موعد هذه المجازاة، وهو يوم القيامة: يوم تجد كل نفس ما عملته من الخير والإحسان قليله وكثيره حاضرا بتمامه من غير نقص، موفرا من غير تغيير ولا تبديل، أما ما عملته من سوء وشر فإنها تتمنى لو أن بينهما مسافة بعيدة. ثم يؤكد الله تهديده ووعيده عباده بتحذير عباده من نفسه وتخويفهم من عقابه، ومبينا أنه إنما حذرهم لشدة رحمته بهم ورأفته عليهم. هذا هو معنى الإجمال لهاتين الآيتين. قال أهل العلم: وموضوع الآيتين، موضوع الآيتين هذه، تشير إلى تميز الشخصية المؤمنة، ونهي الله جل وعلا عن موالاة الكفار في السر والعلانية، وأن الحساب شامل لكل أعمال بني آدم من قول أو فعل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما الفوائد العلمية والتربوية في هاتين الآيتين فقال أهل العلم: المراد بالصدور في قوله جل وعلا ما في صدوركم، أي البواطن والضمائر، البواطن والضمائر. وعبر بالصدور، عبر بالصدور ولم يقل ما في قلوبكم، لأن القلب وين؟ لأن القلب في الصدر، لأن القلب في الصدر. أيضا يؤخذ من قول الله جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، أنه متى آمن الإنسان بصفة العلم لله وأن الله يعلم كل شيء أوجب له ذلك أمرين، كما أشار إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله ووالدينا ووالديكم جميع المسلمين. فيقول: الأول الهروب من معصية الله، ما دمت يا رعاك الله تعلم أن الله يعلم ما في صدرك ويعلم ما تسر وما تعلن، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فإن ذلك يوجب لك أن تهرب من معصية الله جل وعلا، فلا يجدك حيث نهاك سبحانه وتعالى. الثاني الرغبة في طاعة الله، الرغبة في طاعة الله فلا يفقدك حيث أمرك، وهذا هو يعني تعريف التقوى عند بعض العلماء. قال: لأنه يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم منه ماذا؟ يعلم منه كل شيء، إن عمل خيرا وإن عمل ماذا؟ وإن عمل شرا. هذا الكلام فيه تصرف حتى لا يعني نحمل الشيخ ما لا يحتمل من الكلام. الأمر الثاني أو ما يستفاد من هذه الآية في قوله جل وعلا يعلمه الله إرشاد، يعلمه الله إرشاد إلى تطهير القلوب، إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله في كل وقت، فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والواجب أو يقول ينبغي للمسلم أن يطهر هذا القلب من أدران الذنوب والمعاصي ومن الحسد والحقد والغل والبغضاء والغش للمسلمين. هذا هو الأصل في ماذا؟ هذا هو الأصل في قلب المسلم. فيستطيع الإنسان أن يطهر هذا القلب من كل ما يعلق به، فمثلا أعظم ما يكون في هذه القلوب هو الحسد أيها الإخوة، هو الحسد، فإنه لا يكاد أن يسلم منه أحد إلا من رحم الله، حتى إن شيخ الإسلام أظن أشار إلى أنه قال لا يسلم من الحسد أحد إلا أن الكريم يزيله ويذهبه، وأما اللئيم فيظهره. أما الكريم يزيله لماذا؟ لأنه يعلم أن الله جل وعلا أعطى هذا ومنع هذا ورزق هذا إنما هو من؟ من الله سبحانه وتعالى، فهو لم يأخذ من رزقك شيء، ولم يأخذ من حقك شيء، ولم تعطيه من عندك شيء، فلماذا يحمل الإنسان في قلبه الحسد على أخيه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الآية. فيطهر الإنسان هذا القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم أو دب إليكم داء الأمم السابقة، إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الحسنات البغضاء. وقد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فطهروا يا رعاكم الله هذه القلوب من الحسد ومن الحقد ومن الغل ومن البغضاء. ويدعو الإنسان اللهم طهر قلبي من الحسد والحقد والغل والبغضاء. ومن صفات عباد الله المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أعظم منن الله على أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منها أهلها ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. فيطهر الإنسان ويستطيع. ونقول أيها الإخوة الحسد وما يتعلق به والعين، وقد جاء في أحاديث كثيرة وثلث أمتي يموتون بسبب العين كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر بعض أهل العلم كالشيخ بن باز رحمه الله وغيره أن هذه الأمراض والأوبئة التي انتشرت في هذه الأزمنة كالسرطانات تجارنا الله وإياكم منها وغيرها، إنما هي بسبب هذا الحسد والحقد والعيلة التي تصيب الإنسان، فيتحصن الإنسان بذكر الله جل وعلا وبأذكار الصباح وبأذكار المساء، ثم يخفي بعض نعم الله سبحانه وتعالى عليه من أن تظهر لكل الناس. حتى بعض أهل العلم يقول حتى الرؤيا أنها لا يحدث بها لكل أحد، فإن حتى الرؤيا يحسد فيها، فقد حسد أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام فكادوا له كيدا. فطهروا أنفسكم أيها الإخوة، يطهر الإنسان ويعلم أن كل شيء بتقدير الله، وكلكم أمر يا إخوان. بعضنا يقول يا شيخ أبشرك والله نحن الحمد لله قلوبنا طيبة وقلوبنا بيضاء، ولكن نجلس في المجالس، وأقول لكم بكل شفافية يا إخوان، نجلس أحيانا في المجالس ويقول فلان الله فلان الله وش عنده من المال، والله ما يستاهل. ما تسمعون هذا الكلام؟ نسمع هذا الكلام، أنا أسمع هذا الكلام أكثر من مرة، يقول فلان ما يستاهل، فلان تزوج بنت فلان والله ما يستاهلها. ليه؟ طيب هذا ما معناه يعني؟ ماذا تعني هذا؟ أنت تعترض على ماذا؟ تعترض على قدر الله؟ تعترض على رزق الله؟ هذا في الحقيقة هو إن لم يكن اعتراض باللسان فهو اعتراض بالحال واعتراض بالقلب، في القلب وفي شيء من الحسد، حتى ولو يقول ما عندي حسد، انظر شوف فلان شوف وش عنده، وش عنده ماذا عنده؟ والله والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها، ولكن أجمروا في ماذا؟ أجمروا في الطلب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن ينزع ما في قلوبنا من غل، وأن يجعلنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين، في قوله جل وعلا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، ذكر القلوب طيب ما في الصدور، ثم ذكر إيش الذي هو إيش أعم، هو يقول يعلم ما في القلوب، ثم قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ذكر من باب ذكر العام بعد الخاص، فهذا معروف. ثم هو خبر، يعلم ما في السماوات وما في الأرض خبر مقصود به غاية التحذير، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض خبر مقصود به غاية التحذير، لأنه إذا كان لا يخفى عليه شيء فيهما أي في الأرض ولا في السماء، فكيف يخفى عليه ما هو في مكنون الضمائر؟ نعم، إذا كان الله جل وعلا لا يخفى عليه ما في السماوات وما في الأرض، فهل سيخفى عليه ما يدور في خلدي وخلدك في هذه اللحظة، وما يدور في صدري وفي صدرك في كل حين وفي كل ساعة؟ كما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قيل السر، السر هو ماذا؟ هو الحديث بين شخصين، هذا سر، وأخفى من السر ما يدور في صدرك الآن ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم السر ما يدور في خلدك الآن، وأخفى ما سيدور بعد ذلك، يعني بعد ساعة وبعد غد وبعد حتى تقوم أن تموت، فالله جل وعلا يعلم ما يدور في خلدك إلى أن تموت، ما سيكون بعد دقيقة وبعد عشر وبعد سنة وبعد سنتين، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهذا أمر متقرر أيها الإخوة. وما تسقط من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ماذا؟ إلا في كتاب مبين. هذا أمر يجب أن يؤمن به الإنسان ويعلم ذلك حق اليقين، وأن الله جل وعلا يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله والله على كل شيء قدير، فيه نوع من ماذا؟ من التأكيد، أليس كذلك؟ يعلم ما في السماوات، يعلم ما ماذا؟ ما في تخفي الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهم على ذلك إيش؟ والله على كل شيء قدير، يعني يعلم بقدرة سبحانه وتعالى، يعلم مع قدرة سبحانه وتعالى، وليس فيه عنده ضعف، وليس له فيه ضعف سبحانه وتعالى، وإنما بقدرة منه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قالوا إشارة إلى أنه قد وسع كل شيء علما وقدرة، سبحانه وتعالى، وأنه قادر على الانتقام منكم فيما أخفيتم مما لا يرضاه، ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وفي صورة المجادلة، وهي الصورة التي يقول العلماء ما هي الصورة التي ما من آية فيها إلا وفيها لفظ الجلالة، وهي هذه الصورة: منذ أن بدأت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، حتى انتهت في آخرها في مقصودها الأعظم في هذه الصورة التأكيد على علم الله واطلاع الله، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وتأملوها وتدبروها وستجدوا ذلك في قول الله جل وعلا: والله على كل شيء قدير، إرشاد للإنسان إلى أن يتعلق بربه، لأنه متى علم أنه على كل شيء قدير فإنه لن يمنعه مانع من أن يلتجئ إليه سبحانه بسؤال ما يريد. سل الله ما تريد، سل الله حاجتك ولا تعجز. وقد قال عمر: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم ماذا؟ هم الدعاء. إذا وفقت إلى الدعاء فاعلم أن الإجابة ستأتي بأمر الله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت. في هذه الآية من باب الترغيب والترهيب، هذه الآية من باب الترغيب والترهيب، ومن تمام الكلام الذي تقدم الذي قبل شوي، وخص هذا اليوم بالذكر. لماذا خص الله جل وعلا هذا اليوم بالذكر مع أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء؟ قالوا: لتعظيم هذا اليوم ولعظم شأنه. نسأل الله أن ينجينا وإياكم في ذلك اليوم العظيم. في كذلك مما يستفاد التحذير والتذكير لهذا اليوم العظيم الذي يجد فيه الإنسان ما عمل من خير أو سوء، وذلك من قوله في قوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. في قوله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كمال قدرة الله سبحانه وتعالى بإحضار ما عمله الإنسان من قليل أو كثير. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ينشر للإنسان يوم القيامة دواوين مد بصره. الله أكبر، مد بصره يا عباد الله. فيقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، كل ما عمل الإنسان من خير محضرا، وما عملت من سوء أيضا كذلك ستراه بأم عينيك. فالسعيد من استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. في قوله جل وعلا: وما عملت من سوء تود، الآية تنبيه للعبد ليحذر من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن. اعمل لنفسك يا رعاك الله عملا صالحا، واستكثر من الأعمال الصالحة، وتخفف من الأوزار والسيئات، فإنك ستجد ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، بيان لكراهية المسيء لما عمله في ذلك اليوم، وأنه يحب أن يكون بينه وبين هذا العمل كما بين المشرق والمغرب. ترك كل شهوة ولذة، وإن عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح. فابتعد عن السيئات وأماكنها قبل أن تتمنى ذلك فلا تستطيع. أعاد سبحانه وتعالى التحذير من نفسه رأفة بالعباد ورحمة، لئلا يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم، وليجمع لهم بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح، والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب، كما أشار إلى ذلك ابن سعدي رحمه الله جميع أموات المسلمين في قوله: ويحذركم الله نفسه. في الموضعين وردت في موضعين، ليس الهدف منها التكرار كما ذكر أهل العلم، بل إن أهل العلم يقول ليس في القرآن تكرار لذات التكرار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين. ليس التكرار لمجرد التكرار، بل إن لكل آية لها معنى كما ذكر أهل العلم، ولها ارتباط بما يتقدم. فقالوا: فأما الأول ويحذركم الله نفسه، فالأول تحذير من موالاة الكافرين، وفي الثاني تحذير من أن يجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوء محضرا. لما قال ويحذركم الله نفسه وهو للوعيد أتبعه والله رؤوف بالعباد، وهو للوعد ليعلم العبد أن وعده ورحمته غالب على وعيده وسخطه. ختم الله الآية بقوله والله رؤوف بالعباد، مع أن المقام مقام تحذير، والتحذير يقتضي الوعيد، وذلك لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال من الرأفة به ومن رأفته عز وجل بالعباد أن حذرهم نفسه، أن حذرهم ذاته العلي سبحانه، وأخبرهم بأن الأمر عظيم، وخوفهم من عقابه، ونهاهم عن ماذا؟ عن أن يقترفوا الذنوب والمعاصي. التعريف في العباد في قوله جل وعلا والله رؤوف بالعباد للاستغراق، لأن رأفة الله شاملة لكل الناس مسلمهم وكافرهم. قال أهل العلم ولك أن تجعل العوضا عن المضاف، فتكون هنا العباد خاصة بمن؟ خاصة بالمؤمنين، فيكون فيها أو يكون فيها بشارة، فيكون فيها بشارة للمؤمنين. والله رؤوف بالعباد أي بمن؟ أي بالمؤمنين. أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه، وأنه عبد، ونحن جميعا عباد الله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وأننا عبيد لله جل وعلا، والعبد يجب أن يكون منقادا لأمر الرب والسيد، وأن يكون ذليلا له شرعا، كما أنه ذليل له قدرا. ثم نأخذ الآيتين الأخيرتين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لما نهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكفار ظاهرا وباطنا، وكان الإنسان ربما والى الكافر وهو يدعي محبة الله، وختم برأفته سبحانه وتعالى بعباده فكان الإخبار بها ربما دعا إلى الاتكال، جعل لذلك علامة فقال قل إن كنتم تحبون الله، فيأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لمدعي محبة الله تبارك وتعالى. وابن جرير من باب الأمانة العلمية، ابن جرير رحمه الله يرى أن هذه الآية إنما قصد بها وفد نجران، نصارى وفد نجران، وذهب السلف بعض السلف إلى أنها ليست فقط في وفد نجران، فنقول هي نزلت ابتداء في وفد نجران ثم هي بعد ذلك تعم ماذا؟ تعم من عداهم. لكن جرير يقول وأنها مقصورة، يعني كأنه يرى أنها في ماذا؟ في وفد نجران، هذا من باب الإفادة، لكن سنأخذ بالعموم. فيأمر الله سبحانه وتعالى أن يقول لمدعي محبة الله تبارك وتعالى إن آية صدقكم وعلامة محبتكم لله تبارك وتعالى هي ماذا؟ هي اتباعي. فإن كنتم صادقين في دعواكم فيلزمكم تصديقي فيما أتيت به من خبر، وطاعتي فيما أمرتكم به، واجتناب ما نهيتكم عنه، والاقتداء بي، فإن بين محبة الله واتباعي تلازما، فهما لا ينفكان، فإذا فعلتم ذلك كان هذا دليلا قاطعا على محبتكم لله، وحينها سيكون جزاؤكم جزاء المثل، إذ ستنالون محبة الله لكم ومغفرته لذنوبكم، فإنه غفور لذنوب عباده رحيم بهم. ثم يأمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله وبالإتيان بأوامرهما واجتناب ما نهيا عنه، فإن أعرضوا وتولوا عما أمروا به من الطاعة واستنكفوا عن الامتثال لأمر الله وأمر رسوله وتولوا فقد كفروا وارتكبوا ما يعرضهم لسخط الله وغضبه، فإنه سبحانه لا يحب الكافرين الجاحدين بل يبغضهم سبحانه وتعالى. وموضوع الآية المحبة تورث الاتباع، المحبة تورث الاتباع، ومحبة الله في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اللطائف والفوائد فنقول قال الحسن البصري، وهذا القول الذي أردت أن أشير إليه، قال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل والبرهان على صدق الدعوة هي اتباع من؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتش يا رعاك الله في عملك وفي أعمالك وفي قربك من الله، واعلم أن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر اتباع أمره عليه الصلاة والسلام، وعلى قدر طاعته صلى الله عليه وسلم. وكلما ازددت قربة وتمسكا بسننه فيما استحب من أعماله عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله، فلا شك أنك ازددت محبة وقربا منه صلى الله عليه وسلم، وقربا لله سبحانه وتعالى. أما إن الإنسان يعارض أمر رسول الله ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعي المحبة، ففي محبته نقص، لا نقول أنها انتفت، لكنها المحبة ماذا؟ المحبة ناقصة. بل أقول أيها الإخوة، ما من أحد من المسلمين عنده أصل الدين، يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يأتي بناقض، يعني لم يخرج من الملة، يعني لم يرتكب ناقضا، إلا وعنده من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأي درجة، سواء قلنا بالدرجة أولى ولا إلى أعلى الكمال. لما والدليل على ذلك؟ الدليل في ذلك الرجل الذي جلد في الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعي عليه وقيل أخزاك الله، أما تستحي تجلد 3 مرات في الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، فوالله أنه يحب الله ورسوله. إذن هناك محبة، لكن أنا أشبه المحبة بماذا أيها الإخوة؟ كالجمر في القلب، ولكن يغطيها ماذا؟ يغطيها الرماد أكرمكم الله، فتحتاج إلى ماذا؟ إيقاد، تحتاج إلى إيقاد وإزالة إلى إزالة لهذا الران الذي علق بالقلوب. وإلا فالمحبة موجودة في قلوب عباد الله جل وعلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أيها الإخوة، ما الذي أتى بكم إلى بيوت الله جل وعلا؟ أليست هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، وهذا والله أيها الإخوة يتأمل فيها الإنسان، ما الذي جعل الإنسان يأتي من بيته وربما في غير رمضان ما ينام مبكرا، ومع ذلك يستيقظ، أو ربما ينام قبل الفجر بالدقائق، وربما بعضنا ربما ما نام إلا ساعة الآن، ومع ذلك يستيقظ محبة لله وقربا لله وطاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعله يأتي؟ إنها المحبة في قلبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنيئا لمن ارتقى في درجات الكمال والمحبة لله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. جمعت هذه الآية، أو نقول: قل إن كنتم تحبون الله، قالوا هذه حجة على أهل الدعوة في كل زمان ومكان، إذ ما قيمة الدعوة يكذبها العمل، وكيف يجتمع الحب مع الجهل بالمحبوب وعدم العناية بأمره ونهيه. جمعت هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ماذا لنا يا رب؟ يحببكم الله بس، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، جواز مخاطبة المدعي بالتحدي، يعني هات الدليل وهات البرهان. فاتبعوني أي على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقولا وفعلا وتركا. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأربعة صدق في اتباعه، ومن خالف فهو غير صادق. ينبغي للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سؤاله إذا دعت إليه الحاجة، لأنه لم يقل فاتبعوني تحب الله، بل قال يحببكم الله إلى آخره. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ماؤه الحل ميتته، أليس كذلك أيها الإخوة؟ هو سأله عن الوضوء، ومع ذلك زاد في ماذا؟ زاد في الجواب عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا أنك ربما تجيب الإنسان أكثر من ماذا؟ من السؤال، يعني أكثر من ما طلب من السؤال. كمال إحسان الله تعالى لجزائه على العمل أكثر منه، الله يجازي على العمل أكثر من ماذا؟ أكثر من العمل، لأن الذي يتبع الرسول يحصل له المحبة الله ومغفرة الذنوب. الجمع بين الغفور والرحيم لفائدة عظيمة. قيل هي الجمع بين الوقاية والعناية، بين الوقاية من شر الذنوب بالمغفرة، والعناية بالتيسير لليسرى وتجنيب العسرى بالرحمة. يعني أن من رحمة الله جل وعلا أن يسرك لماذا؟ أن يسرك إلى الطاعات، أن يسرك إلى الطاعات. فالطاعات التي نعملها أيها الإخوة إنما هي توفيق من من؟ هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. قل أطيعوا الله والرسول، أتى بالواو الدالة على التشريك، الدالة على ماذا؟ على التشريك، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله سبحانه وتعالى، وجاءت كذلك في سورة النساء في قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول، رد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، وذلك لأننا لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة، لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا لأمره ولكن لأمر الله، فطاعة أمر الرسول طاعة مستقلة كما ذكر أهل العلم. اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة هي الطريق الوحيد لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، وهنا ينبغي الحذر من البدع خصوصا أيها الإخوة. المعاصي كما ذكرت بالأمس أنه يتوب منها الإنسان، وربما ويعلم الإنسان أنه على عصاية، ولكن المبتدع لا يعلم أنه على ماذا؟ أنه على بدعة، فيعمل بها طول دهره ولا تقبل منه، ولا تقبل منه. فتنبه لهذه المسألة. فبين يديك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، فالزم بها. ونقول إن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الرسول فيما صح من حديث عليه الصلاة والسلام وما صح في سنته غنية وكفاية عن ماذا؟ عن الابتداع في دين الله جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن زعم أنه فمن أتى بدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن محمد أن الدين إيش لم يكمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله. نختم أيها الإخوة بقولين ذكر العلماء أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ضربين، فرض وهي المحبة التي تقتضي الإيمان بنبوته وبعثته وتلقي ما جاء به بالمحبة والقبول والرضا والتسليم، ودرجة ثانية محبة مندوبة وهي تقصي أحواله ومتابعة سنة عليه الصلاة والسلام والحرص على الالتزام بأقواله وأفعاله قدر المستطاع. يعني مثلا لما تدخل المسجد برجلك اليمنى وتخرج باليسرى، طيب هذا ماذا؟ تقصي لماذا؟ تقصي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تدخل الخلاء أكرمك الله باليسرى وتخرج باليمنى، تقصي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لما أن تستاك في سنة في عند لما تقوم من النوم، ولما تريد أن تتوضأ، ولما تريد أن تصلي، هذا تمسك بماذا؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقصي لها. بل إن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يتقصى أكثر من ذلك، وأنكر عليه بعض الصحابة، فكان يتأسى به حتى في أين مشى عليه الصلاة والسلام، ويستنبه حتى أين قضى حاجة عليه الصلاة والسلام. يعني كان من تقصي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول هذه إن تقصاها الإنسان يعني في بعضها، فإنه لا شك أنه ماذا؟ أنه يؤجر على ذلك، أنه يؤجر على ذلك. طيب أخيرا، طبعا في حديث كثيرة من يعني في حديث عمر بن الخطاب والله إني أحبك يا رسول الله أكثر من نفسي، يعني فقال لا يا عمر، الحديث كما لا يخفى عليكم، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم ونسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. حديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم، يعني أن بعض المؤمنين بل بعض المحسنين، يعني درجة طلع في بلغ في درجة الإحسان، أنه الآن في زماننا يتمنى أن لو يفقد الأهل والمال وأن يكون من أن يكون رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا رؤيته عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. قال ابن رجب، ونختم بها إن شاء الله، لا بقي وحده. قال ابن رجب: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه، أنا بس أقرأ لكم كلام، أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله. الله أكبر، يقول اللي يحب الرسول مو بس يحب كل شيء حتى إيش أحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى الله به وبرسوله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل محبة الله المحبة الواجبة. أخيرا، هناك علامات كثيرة تدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أشرنا إلى بعضها ونعيدها: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأيضا كذلك كثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ومحبة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام، كلها من علامات محبة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى ابن عباس عفوا إلى ابن مسعود فقالت: يا ابن مسعود، تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصل والمستوصل والواشمة والمستوشمة الحديث، وقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره ولم أجده، فأين هو؟ قال: بل وجدته. قالت: وأين وجدت؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: لعل أهل البيت يعملونه. قال: لو عملوه ما ساكناهم في ليلة واحدة، أو كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نتوسل إليك بحب رسولك صلى الله عليه وسلم، إلا غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وجعلتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بأحب أعمالنا وبحبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم، إلا رزقتنا الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا والمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا إلى طاعتك، وجنبنا أسباب سخطك ومعصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر بكم بإذن الله في الغد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.